نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة مستمعية بنعمة الله الحنان والرحيم دراستنا في سفر أستير من الكتاب المقدس. هذه الدراسة أذكركم مستمعية أنها من إعداد القس تشاك سميث، ويقدمها لنا مشكورا زميلنا سامح سمير. في الحلقة السابقة من برنامجنا تابع القس تشاك المؤامرة التي كان هامان يخطط لها لإبادة الشعب العبراني في كل أرجاء الإمبراطورية الفارسية، كما استعرض الحجة القوية والكلام المهم الذي أتى من مردخاي إلى أستير، وذلك حين طلب إليها أن تدخل إلى الملك وترجوه أن ينقذ شعبها. في حلقة اليوم من برنامجنا سوف يشرح لنا القس تشاك السبب الذي جعل قرار أستير أن تقف أمام الملك قرارا صعبا وخطيرا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من سفر أستير وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أستير الأصحاح الخامس وابتداء من العدد الأول إلى التاسع، وجاء فيها: وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. فلما رأى الملك أستير الملك واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب، فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. فقال الملك: أسرعوا بهامان ليفعل كلام أستير. فأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير. فقال الملك لأستير عند شرب الخمر: ما هو سؤلك فيعطى لك؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تقضى. فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك، وإذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي، أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما، وغدا أفعل حسب أمر الملك. فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي. من الواضح مستمعي الكرام أن هذا النص يتضمن عددا من البروتوكولات الملكية التي تمنع دخول الناس إلى حضرة الملك دون طلب الملك. وهنا رأينا أن الملك مد صولجانه إلى أستير دلالة على سروره برؤيتها. بعد ذلك دعت أستير الملك وهامان إلى الوليمة. خرج هامان فرحا وطيب القلب لأن الملك أعطته كل هذا التقدير. لكن ما إن وصل إلى باب الملك حتى امتلأ غيظا لأنه رأى مردخاي هناك. أما مردخاي فلم يحرك ساكنا ولم ينحني لهامان كما كان يفعل كل من يرى هامان. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد من العاشر إلى الرابع عشر من الأصحاح الخامس، ثم العدد الأول من الأصحاح السادس، وجاء فيها: وتجلد هامان ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحباءه وذرش زوجته وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه: فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، وفي الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبة. والآن نقرأ في العدد الأول من الأصحاح السادس، وجاء فيه: في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك. إذن مستمعية، كان اقتراح زوجة هامان أن يعلق مردخاي على خشبة ارتفاعها نحو 25 مترا، غير أن ما جرى في تلك الليلة هو أن الملك شعر بالاضطراب ولم يستطع النوم، فطلب أن تقرأ له سجلات ملوك فارس. ولا بد أن الله العلي كان من سبب اضطراب الملك في تلك الليلة. ثم إن طلب الملك كان غريبا، فعادة ما تكون كتب التاريخ مملة، وربما يشعر المرء بالنعاس بينما يسمع تلك الأخبار التاريخية والسجلات الملكية. وبينما كان يسمع ما ورد في السجلات، وصل إلى مكان سمع فيه عن مردخاي الذي حذر من محاولة اغتيال للملك، وعندها سأل الملك عن مردخاي وعن المكافأة التي أعطاه إياها. فرد خدام الملك قائلين إن مردخاي لم يتلقى أي تكريم، فأعلن الملك وجوب تكريمه. وعندما أتى هامان في الصباح سأله الملك، كما نقرأ في العدد السادس من الأصحاح السادس، والذي يقول: ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه؟ فقال هامان في قلبه: من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ من الواضح مستمعي الكرام أن هامان امتلأ بالكبرياء التي أعمت قلبه، حتى إنه لم يعد يرى أحدا غيره في عيني نفسه، وهكذا ظن أن الملك يشير إليه بهذا التكريم. وعندها عبر هامان عما في قلبه، كما نقرأ في العددين 8 و9 من الأصحاح السادس، وجاء فيهما: يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه، ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. وهكذا مستمعية، أعطى الملك أوامره بتنفيذ الفكرة الحسنة التي اقترحها هامان لتكريم مردخاي. عند ذلك ارتدى مردخاي اللباس السلطاني وركب على عربة الملك ومعه التاج الملكي، وراح خدام الملك ينادون قائلين إنه هكذا يفعل بمن يسر الملك به. ولما عاد هامان إلى بيته قص على زوجته وأحبائه من مستشاريه ما جرى له، فرد مستشاروه قائلين له إن نجمه أخذ يفقد سطوعه، ومن الواضح أنه لا يستطيع مجابهة مردخاي اليهودي. وبينما كانوا يتحدثون دخل خدام الملك، واستعجل هامان لئلا يتأخر عن وليمة الملكة. وهكذا مستمعية، تحرك هامان إلى الوليمة، ولكنه كان مضطربا جراء ما جرى. وبينما كان المدعوون في وليمة الملكة عرض الملك على أستير أن تطلب ما تشاء حتى إلى نصف مملكته، ونقرأ ما طلبته أستير وما جرى بعد ذلك في الأعداد من الثالث إلى العاشر من الأصحاح السابع، وجاء فيها: فأجابت أستير الملك وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك، فلتعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويرش وقال لأستير الملكة: من هو؟ وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الرديء. فارتاع هامان أمام الملك والملكة، فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر، ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. ولما رجع الملك من جنة القصر إلى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه، قال الملك: هل أيضا يكبس الملك معي في البيت؟ ولما خرجت الكلمة من فم الملك غط وجه هامان، فقال حربون واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك: هو ذا الخشبة أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في بيت هامان، ارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: صلبوه عليها. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك. وهكذا مستمعي الكرام، قلب الله القدير الطاولة على المتآمرين، فالله العلي قادر أن يأتي بالخير حتى من الشر. لذلك يقول لنا الكتاب المقدس في سفر إشعياء الأصحاح 54:17: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. إذن مستمعي الكرام، تعلمنا كلمة الله هنا أن الرب لن يسمح لكل آلة تصور ضد أبنائه بأن تنجح، والله المبارك سيهتم بأمرنا وسيراقب شؤوننا وسيقلب الطاولة على رأس المتآمرين علينا. وكما رأينا حتى الآن في سفر أستير، فإن الرب حكيم جدا في التعامل مع الأمور مهما بدت المكائد محكمة. لننتقل الآن إلى الأصحاح 8:1-6، وجاء فيها: في ذلك اليوم أعطى الملك أحشويرش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو لها، ونزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي، وأقامت أستير مردخاي على بيت هامان. ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. فمد الملك لأستير قضيب الذهب، فقامت أستير ووقفت أمام الملك وقالت: إذا حسن عند الملك، وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همداث الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي. لكن الأمر مستمعي الكرام لم ينتهي عند طلب أستير، وذلك لأنه كان هناك قانون في شريعة ماد وفارس ينص على أن كل مرسوم يخرج من الملك لا ينسخ، أي أن الملك نفسه لا يستطيع أن يتراجع عنه أو يغيره، فعندما يختم الملك على مرسوم ما يصير نافذا ولا مجال للتراجع عنه. ومن الحوادث المشابهة في الكتاب المقدس ما حدث مع الملك داريوس في قصة دانيال وإلقائه في جب الأسود. ففي أحد الأيام أتى رجال متآمرون على دانيال وقالوا للملك، كما نقرأ في دانيال الأصحاح السادس والأعداد من السادس إلى الثامن، وجاء فيها: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد، إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. وهكذا أصدر الملك المرسوم. وفي تلك الأثناء ذهب دانيال إلى بيته وفتح كعادته نوافذ منزله 3 مرات في اليوم، متوجها بالصلاة إلى أورشليم. وبينما كان الرجال يراقبونه اتجهوا إلى الملك وقالوا له إن دانيال انتهك المرسوم، لذلك أحضروا دانيال أمام الملك، وكانت تربطهما علاقة وثيقة. ومع أن الملك داريوس حاول بكل جهده أن يغير الأمر فإنه لم يستطع، لأن شريعة ماد وفارس لا تنسخ ولا تعدل. وهكذا ألقي دانيال في جب الأسود. وكان داريوس الملك يرجو أن يخلص الله دانيال خادمه، وهذا ما جرى يا أحبائي، حيث أنقذ الله القدير دانيال. وبالعودة إلى قصتنا نقول إن أمر الملك كان لا ينسخ تماما كما جرى مع دانيال، لكن الملك تدبر الأمر حيث أعطى أمره لمردخاي أن يكتب مرسوما آخر يقضي بأن اليهود يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في 13 من شهر آذار مارس في مواجهة أي هجوم يتعرضون له. وبذلك أعطى الملك اليهود حق الدفاع عن أنفسهم ومحاربة كل من يحاربهم. ولما أتى اليوم نقرأ جزءا مما جرى في العدد السادس من الأصحاح التاسع، وجاء فيه: وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا 500 رجل. وهكذا مستمعية قتل اليهود الرجال الذين كانوا يضمرون لهم الشر، وبهذا انتقموا من أعدائهم، وكذلك قتلوا عددا كبيرا من الأعداء في المقاطعات الأخرى بينما كانوا يدافعون عن أنفسهم، حيث قتل حينها 75,000 رجل. ونستمر في تأمل أحداث ذلك اليوم التاريخي في الأعداد من 17 إلى 19 من الأصحاح التاسع، وجاء فيها: في اليوم 13 من شهر آذار، واستراحوا في اليوم 14 منه وجعلوه يوم شرب وفرح. واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في 13 و14 منه واستراحوا في 15 وجعلوه يوم شرب وفرح. لذلك يهود الأعراء الساكنون في مدن الأعراء جعلوا اليوم 14 من شهر آذار للفرح والشرب ويوما طيبا ولإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. إذن مستمعية، راح اليهود يحتفلون في 14 من شهر آذار مارس، وهو يعرف اليوم باحتفال يوم الفوريم، وهي كلمة عبرية تعني الأنصبة، لأن هامان ألقى قرعة ليحدد اليوم الذي سيكون فيه الموت نصيب اليهود. وفي أيامنا هذه يصوم اليهود في 13 من شهر آذار مارس بحسب تقويمهم، ثم يحتفلون بعيد الفوريم في 14 من الشهر في القرى والبلدات، ثم في 15 في مدينة أورشليم. ولكن الاحتفالات في أيامنا هذه يا أحبائي تكون مختلفة، حيث يرتدي الأولاد في هذا العيد زيا خاصا ويضعون على وجوههم أقنعة بشعة تمثل هامان الشرير، بينما ترتدي البنات زيا آخر وتضعن على وجوههن أقنعة جميلة تمثل الملكة أستير، ويجتمع الكل للاحتفال. وفي أثناء الاحتفال يدعون أصدقاءهم لتناول كعك خاص يسمونه أذن هامان، ويتبادلون الهدايا أيضا ويقيمون المسرحيات البسيطة تخليدا لتلك الذكرى. وبالانتقال إلى الأصحاح العاشر نجد أنه مخصص لتكريم مردخاي، حيث صار في منصب يشبه منصب رئيس وزراء الإمبراطورية الفارسية، وتسلم المهام التي كان هامان مسؤولا عنها. ولاحقا بعد أن مات الملك أحشويرش تسلم الحكم ابنه أرتحشستة، وقد كان لأستير تأثير كبير فيه بوصفها زوجة أبيه. وإذا رجعنا إلى سفر نحمية لتذكرنا أنه الملك الذي سمح لنحمية ومن معه بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء سورها وبيوتها، ولابد أنه كان لمردخاي وأستير تأثير بالغ في إصدار ذلك المرسوم الذي أسهم بصورة مباشرة في إعادة إعمار أورشليم. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بالعودة إلى دراستنا في سفر نحمية.
في حلقة اليوم انتهينا من دراسة سفر أستير، حيث رأينا في نهايته أن مردخاي صار رجلا ذا منصب مهم في الإمبراطورية الفارسية، ولا بد أن اليهود الذين في شوشن وفي البلاد الأخرى قدموا إليه الاحترام الجزيل بسبب ما فعله من أجل شعبه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سينطلق القس تشاك في دراسته لسفر أيوب، حيث سيفسر لنا كيف أن سفر أيوب يتناول بصورة غير مباشرة الصلاح والعدل والنزاهة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتعلم انتظار الرب بصبر وتقديس لذاتك، لأن الرب يريد أن يعمل بقوة فيك. ونصلي أيضا أن تتبارك بخير الله الكريم وتكون بركة لآخرين أيضا. ونصلي أخيرا أن تفرح في الرب، لأن فرحه هو قوتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.